أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ويكره أن يركع، عليكم السلام، ويكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، يعني يدخلها تحت الثياب ويتلاصق بدنه. يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل تكونان يعني اليدان باردتين، يعني فوق الثياب باردة ظاهرة، مو أن يدخلها تحت الثياب بحيث لا تكون واضحة وظاهرة، بل تكونان اليدان يعني باردتين خارج الثياب فوق الثياب، أو يكونان وين؟ يجوز سترهم، لكن وين؟ أو في كميه، يسترهما بالكم مقبول هذا، أما عن يدخلها تحت الثياب وتلاصق الركبة لا مكروه. هذا الحكم ذكره المصنف في كتاب الذكرى، لكن هو لم يتبنه، يعني لم ينسب هذا الحكم له. في الذكرى يقول يقول يذكر المكروهات، يقول: الركوع ويداه تحت ثيابي، بل تكونان باردتين أو في كميه. قاله الأصحاب، هم يقول قاله الأصحاب، يعني شنو؟ يعني أنا ما أقول ذي، ما عندي دليل عليه، بس هم الأصحاب هكذا يقولون، فلا ينسبه إلى نفسه. لهذا يقول الشارح: هنا نسبه المصنف، يعني نسب الحكم بالكراهة على هذا الأمر، نسبه المصنف بالذكرى إلى الأصحاب، ولم ينسبه إلى نفسه، ولم يتبنه هو. لماذا نسبه إلى الأصحاب ولم يقل به؟ قال: لعدم وقوفه على نص فيه، فهو لم يقف على نص يدل على الكراهة، فلهذا نسبته إلى الأصحاب إشارة لأنه لا يقول بهذه الكراهة. هناك رواية قد يفهم منها الكراهة، يعني يفهم منها كراهة هذا الأمر، لكن قابل للمناقشة كثيرا. سألته عن رجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال عليه السلام: إن كان، أول شيء يقول يصلي ما قال يركع، وبعد شيء قال عليه السلام: إن كان عليه ثوب آخر إزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك. أول شيء هناك حرمة، لا يجوز له ذلك. بعدين الإمام يفصل بين أن يكون لهم ملابس أخرى أو لا، هذا كله مو هو الحكم الذي نتكلم عنه. نحن نتكلم عن كراهة جعل اليدين تحت الثياب في الركوع بالخصوص، وحكم الإعلام بالكراهة، ولم يفرق بين وجود ثوب آخر أو لا. بينما الرواية يفصل بين وجود ثوب آخر أو لا، ولا تفرق بين الركوع وغيره، وثالثة تحكم بالحرمة لا بالكراهة. قال: ثم تجد سجدتان. بعد أن أنهى الكلام عن الركوع، الآن نتكلم عن السجود. السجود لغة هو نهاية التذلل والخضوع، أوضح شيء بالتذلل والخضوع هو نهاية التذلل والخضوع هو السجود. يقول: ثم تجب سجدتان على الأعضاء السبعة المعروفة، اللي هي الجبهة، هي ما بين قصات الشعر وطرف الأنف طولا، وما بين الجبهين من جهة العرض، والكفين، مراد بباطن الكفين يعني، والركبتين، الركبة اللي هي مفصل ما بين الفخذ والساق واضحة، وإبهامي يعني الأصبع الكبير من الرجل، إبهامي الرجلين، فصار سبعة. في الحقيقة المقوم للسجود هو فقط شنو؟ وضع الجبهة. أما باقي الأعضاء هي صحيح واجبة، لكنها ليست مقومة للسجود، حتى يعني حتى ما يتحقق به الركن زيادة أو نقيصة هو نفس شنو؟ نفس وضع الجبهة. أما وضع باقي الأعضاء فلا يدخل في مقومية الركن، وهذه يترتب عليها أمور كثيرة. يترتب عليها أنه لو وضع جبهته مرتين حتى لو لم يضع باقي الأعضاء الأخرى، يكون قد شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله، يكون قد سجد مرتين، وباقي الأعضاء إذا كانوا سهوا صلاة صحيحة، إذا كانوا متعمد فهو تبطل الصلاة. بالمقابل لو أنه وضع الأعضاء مرتين ولم يضع الجبهة، فلا يصدق أنه سجد ولا سجد واحدة. مسألة ابتدائية، كثير من العوام لا ينتبهون إلى وضع إبهامي الرجلين في السجود، محمد أنا أشوف كثير من العوام يصدون ما يمكن إلى أن لازم يضع إبهام على الأرض إبهام القدم. ما بعضهم يطحن بعضهم ما ليش يسوي مهم يشوفون تصرفات الناس. فيجي جاهل المسألة الابتلائية يسأل قال السؤال يقول لك أنا صار لي 20 سنة على الوضعية هذا إخلال بالسجود والإخلال بالسجود إخلال بالركن. المعنى هذا صلاتي باطلة لأن الركن تركه السهوي أو العمد والإخلال به سهوا أو عمدا يؤدي إلى شنو؟ إلى البطلان. يعني أنا صلاتي كذا باطلة هذا شو تقول لها؟ فهنا الجواب من عندما نعرف ما هو السجود وما هو المقاوم نقدر نجاوب نقول لا صلاتي صحيح. يقول ليش؟ لأن أنا أخليت بالركن. يقول لا الركن في الحقيقة مقومه ليس وضع الإبهام ولا حتى وضع اليد ولا الركبة. مقوم الركن زيادة ونقيصة هو شنو؟ وضع الجبهة. أنت جنت وضع الجبهة؟ يقول لا الجبهة الحمد لله أضعها ولكن أنا بالرجلين أسنتين أنت نبهتني أنه لابد من وضع الإبهام على الأرض. أنا ما وضع لم أضعه على الأرض. قلت لك تصرفات الأمام كثيرة بعضهم يطحن بعضهم ماذا يسوي بعضهم يضع غير الإبهام. فبما أن المقوم للسجدة هو الجبهة يعني المقوم في الركنية ومفهوم السجود فيكون وضع الإبهام واجب أو ركن؟ ها واجب. وعلى القاعدة في الإخلال بالواجب ما هي القاعدة؟ أن من يخل به عمدا تبطل ومن لم يخل به عمدا صلاة صحيح فيحكم بصحة الصلاة بهذا التفسير. بينما اللي ما يفرق بين مقوم السجدة وغير مقوم السجدة راح شيء يقول هو كله سجود هذا سجود إخلالهم بالسجود يسميه فيحكم بأنه بطلان صلاة الناس. في الحقيقة لا يمكن تصحيح صلاتهم. وإلا أنا قلت لك يعني مسألة تلائيا قال أشاهدها كثير أنه كثير من الناس ما يلتفتون إلى وضع الإبهام إبهام القدم بالخصوص على الأرض عند السجود. فهل سيحكم بطلان صلاتهم؟ الجواب لا لأن المقوم للسجدة ليس هو الإبهام أو غيره. أيضا ذكر هنا قال ويكفي في كل منها يعني من الأعضاء السبعة يكفي مسماه يعني يكفي وضع مسماه على الأرض بحيث يضبط مسمى السجود. وهذا المسمى لا يعني لا يتحدث هو بعد مسمى ما مو نقول لك كما يقول بعضهم يقول مقدار درهم أو لا في بعض النصوص يقول مقدار أنملة رأس الأنملة. نعم المقدار طرف الأنملة. طرف الأنملة يعني بعد جسمه يكون أصغر من الدرهم بكثير أقل من الدرهم. هو هذا المسمى يقول ما يقيدون بقيد. هذه رسائلهم العملية موجودة. أما اللي يجيك خارج الرسائل العملية ماكو رسائل عملية يكتفون بالمسمى. أما ما هو خارج الرسائل العملية فكثير الكلام بالعوض إذا هو ذاكرها بعد هاي نأخذ بما يذكر. زين يقول الشاعر حتى الجبهة حتى في الجبهة أيضا نكتفي بمن بالمسمى ولا يشترط الاستيعاب حتى في الجبهة على الأقوى. من هناك من الأعلام من ذهب إلى وجوب الاستيعاب على الأقل في الجبهة. نعم لعله ينسب إلى ابن جنيد وابن إدريس أيضا ذهبا إلى وجوب الاستيعاب في الجبهة مستدلين ببعض النصوص التي حملت على الاستحباب لا على الوجوب. طبعا أكيد هو الاستيعاب أفضل ومستحب لأنه فيه مبالغة في الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. قال ولا بد مع ذلك يعني مع وضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض لا بد مع ذلك من الانحناء إذا ما يساوي موقفه يعني يضع جبهته على محل يساوي هذا المحل شنو موقفه هاي واحد أو يزيد بس يزيد عليه بيا مقدار أو يزيد عليه يعني على موقفه أو ينقص عن موقفه لكن مو مطلقا بما لا يزيد عن مقدار أربع أصابع مضمومة. هاي اللي عبرت عن النصوص بقدر لبنة واللبنة المتعارفة في بلد صاحب الشرع يعني عندما صدر النص اللبنة المتعارفة هناك يعني في عصر النص قدرت لأربع أصابع مضمومة. فهذه الأربع أصابع مضمومة معتبرة في علو المسجد وفي انخفاض المسجد عن شنو؟ عن الموقف، ليس فقط في العلو. وأيضا المطلب مرتبط فقط في مسجد الجبهة مو في باقي المساجد، باقي المساجد لا يعتبر فيها العلو والانخفاض بمقدار محدد، لم يقل أحد اشتراطي إلا بما لا يصدق معه السجود عرفا. قائلا فيهما يعني في السجدتين، قائلا فيهما سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا الذكر بالخصوص، أو ما مر، شنو اللي مر؟ يقول الشارع يعني يقصد من الثلاثة الصغرى اللي هي سبحان الله ثلاثة، هم يصير يقولها مثل ثلاث مرات. يقول الشارح أيضا اللي مر أيضا اختيارا، هذا الكلام لو بالنسبة للمضطر هو ماكو مشكلة، المضطر يجوز له أن يذكر بأي ذكر آخر حتى غير التسبيحة الصغرى والكبيرة، ولكن المختار يجوز له أن يختار أن يذكر بغير التسبيحة الكبرى أو الصغرى. نفس البحث وين ذكرنا هذا لا تذكرون، نفس البحث بالركوع، وهم خلاف الشارح ذكر هناك أنه والأقوى أنه مطلق الذكر جائز مطلقا، مطلق الذكر يصير وهم مطلقا يعني لا يستثنى بالمختار. لهذا هو قال هنا الشارح يقول من الثلاثة الصغرى اختيارا أو مطلق الذكر اضطرارا أو لا مطلقا على المختار. هو مختار ايش مطلقا يعني شنو؟ يعني مطلق الذكر مطلقا، مطلقا هاي في مقابل شنو الثانية؟ في مقابل الاختيار، يعني سواء كان في مقابل مضطر، يعني في مقابل المضطر، يعني سواء كان مضطرا او مختارا لا نفرق فيه. بعضهم خصص قال انه مطلق الذكر لا يكون مطلقا تختاره، انما تختاره اذا كنت مضطرا، فكيفك اي ذكر يعجبك حتى لا تقول لا حول ولا قوه الا بالله مثلا في الركوع او في السجود. الشارح هناك وهنا يؤكد أنه يجوز مطلق الذكر يعني حتى لو لم يكن تسبيحة كبرى أو صغرى، ويجوز هذا المطلق مطلقا يعني حتى لو كنت مختارا ولا يشترط أن تكون مضطرا. نفس الكلام الذي ذكرناه هناك في الركوع، قال مطمئنا بقدره يعني بقدر واجب الذكر كما تقدم في الركوع، أيضا تشترط الطمأنينة في حالة الذكر. قال مطمئنا بقدره اختيارا، هاي طبعا واضح الاطمئنان مقيد بالاختيار، اما المضطر كالمرتعش وكالمريض وكالذي لا يستطيع ان يستقر ويطمئن فيسقط عنه الوجوب. زين ايش المصنف يعبر؟ يقول ثم رفع راسه، يعني رفع راسه يقصد عن السجود. ظاهر عباره المصنف مشكل، يعني يقول انا اريد منك بس ترفع راسك، هو هذا، بينما هو صحيح أن الواجب فقط رفع الرأس، لو الواجب أن ترفع رأسك بمقدار أن تجلس مطمئنا. فعلى كلام المصنف بعد واحد يرفع رأسه ويرجع يسير، واضح وهذا واضح أنه ما مجزي مع التعمل. هي ظاهر عبارة المصنف إيش يقول؟ ثم رفع رأسه، وبعدين وراه إيش قال؟ ثم رفع رأسه مطمئنا إلى استحب الطمأنينة. ظاهر عبارة بس ارفع رأسك ورجع، بينما لهذا الشارح انتبه لهذا الإشكال. فش قال؟ قال لا مو رفع رأسه مطلقا، قال رفع رأسه بحيث، هاي حكاية تقييدية، بحيث يصير جالسا، مو كيف كان يصير جالسا، احنا بدا يجلس بين السجدتين، قال بحيث يصير جالسا لا مطلق رفعه كيف كان، شو ما يرفع رأسه بس رفع رأسه ورجع، هذا هم يصدق عبارة المصنف، لا مو هو المراد، ولعله خلل في العبارة واشكال في العبارة. ايضا مطمئنا حال الرفع، مش قد اطمئن، قال بمسمى، ايضا بمسمى الاطمئنان ومسمى الاستقرار، مثلا لا نريد منك أكثر من المسمى، هذا الواجب. ثم قال ويستحب الطمأنينة بضم الطاء، عقيب الطمأنينة تستحب متى؟ قال عقيب بعد السجدة الثانية، وهي يعني طمأنينة بالجلوس يعني شيء، وهي المسمات بجلسة الاستراحة، فيجلس بعد السجدة الثانية جلوسا مستحبا. أما الجلوس بين السجدتين واجب، الجلوس بعد السجدتين هو جلسة الاستراحة وهو المستحب، فيستحب أن يجلس مطمئنا. قال استحبابا مؤكدا، بل هناك من الأعلام اللي هو السيد المرتضى والناصريات، كتاب الناصريات، وكذلك تبعه الفاضل الهندي في كشف اللثام، والمحقق البحراني الشيخ يوسف البحراني في الحدائق، ذهبوا ذهب هؤلاء الأعلام إلى وجوب جلسة الاستراحة، لأن الرواية إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في الصلاة قبل أن تقوم فاجلس جلسة ثم إلى آخر كلامها فاجلس، وظهر في الوجوب، فهو حملها بعض الأعلام على الوجوب، أما المشهور حملها على الاستحباب لقراء كثيرة. زين، قال والزيادة، يعني وتستحب الزيادة، أعطف على الطمأنينة، تستحب الزيادة على الذكر الواجب اللي هو مرة في التسبيحة الكبرى وثلاثة في التسبيحة الصغرى، أنت يستحب أن تزيد على هذا الواجب. شكد أزيد؟ قال بعدد، يعني بمقدار عدد وتر سرد كما قلنا في الركوع، أقل من من فضل العدد الفردي أن تذكر عدد شنو؟ زوجي. العدد الزوجي شنو مكروه؟ يقول لا مو مكروه، هو أيضا مستحب لكنه أقل من استحباب العدد الفردي. لهذا قال ودونه، يعني ودون العدد الوتر في الفضل، ودونه شنو؟ غيره. غيره ياهو الها عليه من عادة في غيره، غير الوتر، غير الوتر ياهو بعد الزوج، ايش مقصود؟ فيكون الزوج العدد الزوجي دون العدد الفردي في الفضل، مو مكروه. لا توهموا ان هناك كراهة في العدد الزوجي، وإلا في الكراهة واستحباب شو نصفها؟ من جهة احنا نقول لك يستحب ان تزيد، ومن جهة نقول لك يكره ان يكون زوجا. فلو قرأ اربع اذكار مثلا، سواء اربعة، هذا مستحب ولا مكروه؟ اذا تقول هو مكروه الزوج يصير مكروه. زين، من جهة تقول لي يستحب الزيادة، فيصير شنو؟ يصير هو مستحب ومكروه. هذا الجواب، لا هو مستحب، لكن مستحب اقل فضلا مما لو قرأ خمسة مثلا، لان الفرد هو المستحب اكثر. قال والدعاء، يعني ويستحب الدعاء، العطف ايضا على الطمأنينة، الدعاء يستحب امام، يعني قبل الذكر، يعني قبل ذكر سجود الدعاء هو اللهم لك سجدت، وارد في الرواية لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، الحمد لله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم بعد ذلك يقول سبحان ربي العظيم العفو الأعلى أو سبحان الله ثلاثا. ثم قال والتكبيرات، أيضا العطف على الطمأنينة، يعني تستحب التكبيرات الأربع. إذن هناك أربع تكبيرات مستحبة، ما هي الأولى؟ قال للسجدتين، يعني مجموع سجدتين ومجموع ما قبلها راح يصير سجدتك أربعة، ما هي؟ قال شو مكتوب لكم؟ إحداها، مو مكتوب لكم؟ إحداهما في بعض النسخ، وفي بعض النسخ إحداها، الصحيح ياها من أربعة، الأربعة شو تقول عليها؟ إحداهما لو إحداها؟ إحداها، فكو بعض النسخ كثير من النسخ شو خطأ إحداهما، لكن الصحيح في كما في نسخة سلطان العلماء إحداها مو إحداهما، إحدى التكبيرات الأربعة. إذا راح يعددني التكبيرات الأربعة، أول واحدة إحداها وين؟ بعد رفعه يعني رأسه من الركوع، شوف هاي قبل السجود لكن محسوبة على التكبيرات الأربعة، من ترفع رأسك من الركوع وجاي تهوي السجود الله أكبر، هاي واحدة من الأربعة. والثان أيضا مطمئن، كل واحدة مطمئن طبعا، فيه مطمئن يعني حال التكبير فيه، يعني في هذا التكبير. وثانيتها ما تشوف شو اسمه؟ أي ثانيتها ما
أدري،
أي مفروض ثانيها بعد رفعه من السجدة الأولى، فأيضا بعد أن يسجد السجدة الأولى ويرفع رأسه من السجدة الأولى أيضا يكبر التكبير الثاني جالسا مطمئنا. وثالثتها قبل الهوي، يعني قبل الهوي إذن إلى الثانية، الثانية إلى السجدة الثانية، كذلك شو كذلك، يعني أيضا مطمئنا حال التكبير. ورابعتها بعد رفعه يعني رأسه منه ياهو من السجود ما هذا السجود الثاني، معتدلا يعني مطمئنا حال السكون وحال الطمأنينة. طيب أربع تكبيرات واردة في النصوص استحبابها. ثم قال والتخوية، يعني وتستحب التخوية، نعم التخوية في اللغة، يعني تعرف نلاحظ مصداقها، وتعرف نلاحظ مع غض النظر عن المصداق المعنى اللغوي، فهم مشهورة مصادقها، يقولون مثلا تخوية البعير، البعير شو كده يقال انه هذه تخوية او تخوى البعير، تخوى البعير اذا جلس، اذا برك البعير، اذا برك ينزل اول شيء ايده قوامه، بعدين ينزل باقي جسمه، فاول شيء ينزل ايده مثلا، هذا البعير إذا ضربت يقال تخوى البعير. بعد من المصادق الأخرى للتخوية المشهورة الجوع، خلو الجوف من الطعام يسمى خوي. هاي مصادق. المسافة بين الشيئين أيضا تسمى خوي، مسافة بين الجبلين يعبر عنها بالخوي. هذا من هناك بعد تلاحظون الشتمة إنه أهل اللغة هل كانوا يحصون، هل كانوا يبحثون عن الوضع أم عن الاستعمالات؟ هذا استعمالات حقيقة، ما أعرف شنو الجامع بين أن يضرك البعير بهذه الطريقة وبين المسافة بين جبلين وبين الجوع، شنو ربط بيناتهم؟ ليش هذا سمي خوي وهذا سمي خوي وهذا سمي خوي؟ أهل اللغة كان متعارف أنتم شو يقولون؟ يقول هذا مشترك لفظي، بعد من شو مشترك لفظي، لفظ واحد يطلق على عدة معاني صار مشترك لفظي. بمناسبة من الأعلام وهي نظرية حتى أنا حسب ديني موجودة في اللي بنجني في خصائص يعني، وأيضا تناولها بعض علمائنا المعاصرين. أنا آخر من قرأت سيد التبزوالي في تفسيره معروف يقول إنه يمكن إرجاع هذه المشتركات اللفظية إلى شنو؟ إلى مشتركات معنوية. يعني شنو؟ يعني إحنا نلاحظ المعنى الجامع بين هذا الاستعمال وهذا الاستعمال وهذا الاستعمال، ونشوف معنى جامع واحد، واللفظ وضع لهذا المعنى الجامع الواحد، لكنه يستعمل هنا وهنا وهنا مو بنحو الوضع الخاص المستقل كما في المشترك اللفظي، بل بنحو شنو؟ بنحو الاستعمال في المصادر. ما تفرقون شاء الله بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي؟ فاستعمال إنسان في زيت شنو هذا؟ موضوع لزيت؟ اشتراك لفظي هذا؟ ما إنسان في زيت مشترك لفظي؟ لا مو مشترك لفظي، اشتراك معنوي. إذن شنو؟ ليش احنا نشوف هذا زي هذا إنسان ذاك إنسان ذاك إنسان؟ نقول لا، هو المعنى موضوع للحيوان الناطق للجامع بينهم، لكن يستعمل في الإنسان وفي زيد وفي زيد وفي عمر وفي خالد من باب شنو؟ من باب شنو؟ من باب استعمال الكلي وين؟ في مصادقه. وهذا قاعدة نظرية مهمة، يمكن إرجاع كثير من المشتركات اللفظية. العين أشهر مشترك لفظي هو العين، مو يقول العين يراد به عين الركبة وعين الماء وعين كذا، يقول بعض الأعلام يقول يمكن رجوع للعين إلى البروز والظهور، والبروز والظهور ينطبق على كل هاي الموجودة، فيصير اشتراك معنى مو لفظي، وهكذا يقال البقية. بس التقوية شوف كما لاحظت، التقوية شو هم مرة يقولون يردون بها شنو؟ يردون بها اسم البروك الجمل، مرة اسم المسافة بين جبلين، مرة الجوع. لكن الصحيح أنه يمكن الملاحظة أن الخوي يراد به يعني كمعنى جامع، يراد به نفس الفراغ أو عبر عنه بين نعم الفراغ والفسحة. فالجامع بين هذه الأمور أن الجمل إذا برك سيجعل فراغا بين بطنه وبين يديه أو بين باقي جسمه عندما يبرك. المسافة بين الجبين واضح أكو فراغ وتباعد. بعد شنو عندنا ثالث المصداق؟ ثالث الجوع. الجوع أيضا فيه خلو الجوف من الطعام، ففيه فراغ وفيه تباعد. فالفكرة في الخوي إذن هو، إذا نريد نأخذ معنى الجامع في كل هذه الأمور، هو التباعد والفراغ، إيجاد الفراغ. طبعا هو التباعد بعد يصير أوضح شيء إذا فهمتم هذا. فالتخوية لغة هي التباعد. زين، هسا أول شيء إحنا خلنا نعرف فيها مين جت هاي اللفظة، لفظة شرعية أمامنا أو لفظة رتب عليها أثر شرعي، مين جاية؟ جاية رواية حفص الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي، الإمام الصادق يقول كان علي عليه السلام إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر. هاي الرواية الإمام انتهت روايته بهذا النقطة، انتهت رواية الإمام. هذا المتكلم الراوي عن الإمام الصادق شي يقول يفسر بعدها تفسير حجة ولا هذا يفسر يقول يعني بروكه، هيش عبارة يعني بروكه. والرواية قال كما يتخوى البعير الضامر، بعير الضامر يعني البعير الهزيل في مقابل البعير الثمين. البعير الثمين والله حد ما يسمع في الصراخ كبير بين رجله وبين يده وبين بطنه، بس البعير الهزيل لا صعد الصراخ يصير واضح ضامن الهزيل. فإذا كان كذلك يقول هذا الراوي كما يتخوى البعير الضامن، يقول يعني الإمام الصادق يعني بروكه في بروكه ويتخوى، واضح شلون؟ هذا تفسير من تفسير مين؟ من الراوي. بعضكم يقولها تفسير معجم، جواب لا، احنا شو نريد الاستظهار. فاذا احنا عرفنا استظهار الراوي للراوي هو شو استظهار، بعد يكون هذا اكثر حجه من استظهارنا احنا البعيدين عن اصل النص. بالعكس هذا استظهار جيد. فبالنتيجه مربوطه المساله بتقول البعير. احنا قلنا تقول البعير شلون يصير؟ ايجاد التباعد. التباعد بين شنو وشنو؟ بين قوائمه، يعني بين يديه وبين بطنه او جسمه. فإذا أريد أن أشبهها بمسألة الركوع والسجود، باعتبار أن أنا إذا أردت أحتاج إني مثل أحتاج إلى أني أبرز مثلا نفس بروط البعير. فإذا بالنسبة للرجل شو يقدم؟ يقدم يديه لو شو اسمه؟ لو ركبتيه في الهواء إلى السجود. إذا من بعض التشبيه بالرواية كان علي عليه السلام يتخوى، فالمفروض أيضا هي بعد تشبيه واضح كما يفعل البعير. البعير يتميسر من الأرض من بيديه لا برجليه، فتكون التقوية بهذا المعنى. لهذا الشارح يقول لا، فالتقوية بمعناه اللغوي أعم، فراح نفسرها بأحد تفسيرين. وياي مولانا شلون الشارح راح يفسر التقوية بتفسيرين كلاهما يلائم المعنى اللغوي العام. التفسير الأول هذا اللي عرفناه، وهو شنو؟ لهذا يقول الشارح أول شيء قبل أن ندخل بتفاصيل التقوية، الشارح عنده إشكال آخر على المصنف. يقول لك شلون تعبر بالرجل؟ التقوية ما ثابتة فقط للرجل، ثابتة لمطلق الذكر حتى لو كان شنو؟ صبيا. هذا أول إشكال من الشارح على المصنف. يقول لك التقوية لا تختص بما لا تختص بالذكر البالغ، بل بمطلق الذكر. واضح شلون؟ التعبير بالرجل بمسامحة. واضح الكلام الآن؟ هذا إشكال الشارح على الماثل. هذا الإشكال نفسه مردود على الشارح، يعني الشارح نفسه وقع فيه. شلون وقع فيه؟ هي 1 2 3 4 5 6 أسطر ولا 6 أسطر لقيتوها إيش مكتوب؟ ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء. لقيتوها؟ يقول وكلاهما، هذا عبارة شنو؟ عبارة الشارح. وكلاهما مستحب للرجل. للرجل أنت عبرت عن الرجل، ما تسوي شيء. أنت فوق أشكلت على على المصنف، قلت ما تعبر بالرجل، وبعدين أنت مثل الحد شتحش تقول هذا مستحب لمن؟ للرجل. أنت هم وقعت فيما فرضت منه، فقول مستحب للذكر. واضح؟ بس هو كان قصده يربط العبارة دون المرأة. على كل حال نكمل عبارتنا، والتقوية للرجل، بل التقوية مستحبة مو للرجل فقط، لمطلق الذكر، يعني حتى لو كان لا يختص الحكم بالبالغ، بل يشمل حتى الصبي. هسه مو هذا الكلام، شنو التقوية؟ قال التقوية أو التفسير الأول، إما التقوية في الهوي إلى السجود، يعني لما أنت راكع من خلص ركوعك وقفت تريد أن تهوي إلى السجود، فهناك تقوية. أقرب تقوية هنا هي شنو؟ هي تقوية البعير اللي هو أن يستلم الأرض بمن؟ بيديه. قال بأن، هذا التفسير الأول، بأن يسبق، يعني من يريد الهوي إلى السجود يسبق بيديه أولا ثم يهوي بركبتيه، لما روي أن علي عليه السلام كان إذا سجد يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، يعني الهزيل، يعني بروك هاي الرواية. هذا التفسير الأول، وهو التفسير المستفاد من الرواية، واضح. التفسير الثاني للتخوية قال لا، أو بمعنى تجافي، تجافي تباعد. هذا منا نعرف ربط المعنى اللغوي للتخوية بهذا المعنى الثاني، منهم بتباعد، تباعد تجافي الأعضاء مو حال الهوي، لا شنو؟ حالة السجود. إذن التخوية في المعنى الثاني يقول لا ما مربوطة لما تسجد تستقبل الأرض بالرجل أو باليد، لا التخوية بهذا المعنى شنو؟ المستحب في السجود، لا حالة السجود، حالة السجود مستحب أن شنو؟ أن تضم أعضاء جسمك لو تباعدهم، تباعد. زين التباعد مو يسمى تخوية؟ يسمى تخوية. فمراد أنه التخوية في السجود في التفسير الثاني أن يفرق الساجد بين فخذيه وساقيه، واحد، وبين بطنه وفخذيه، اثنين، وبين جنبيه وعضديه، يعني يديه، وبين عضديه وساعديه، وبين ركبتيه ومرفقيه، ويفرق ايضا بين رجليه. فكله تباعد في تباعد، دائما يوسع غير ما يقدر يوسع هذا الرجل. اما المراه بالعكس يستحب لها ان تضم كل جسمها في السجود. وايضا الرجل يستحب له في سجده واحده ان يضم اعضاءه، لا سجده الشكر، صحيح، فقط في سجده الشكر لا تستحب التقويه حتى للرجل. أما في خارج سجدة الشكر لا تستحب التخوية للرجال فقط دون النساء. نكمل عبارة الشارح، يقول أو التفسير الثاني بمعنى تجافي تباعد الأعضاء، مثل ما وضحنا شنو التباعد، وضحنا شنو التباعد، يباعد كل أطراف جسمه عن بعضها عن بعض اللي يقدر يباعده. قال تجافي الأعضاء حالة السجود بأن، هاي تفسير، بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفترشهما، يعني مرفقيه كافتراش الأسد، لاحظوا الأسد يجمع مرفقيه إلى نفسه، لا يفعل ذلك. ويسمى أيضا هذا التخوي لأنه إلقاء الخوي بين الأعضاء، الخوي شنو قلنا؟ التباعد والتفرقة والفراغ وهكذا فعل. ثم قال الشارح في عبارة المسامحية كما بدأ خلاف لما بدأ، قال وكلاهما مستحبون، يعني يقول ماكو ثمرة في تفسير التخوية شنو، يعني فمو ما عرفنا شنو التخوية بنتيجة ما عرفنا شيرهم بها، تباعد الأعضاء حال السجود لو استقبال الأرض باليدين عند الهوي. الشارح يقول هسه ذني ياهم عند التخوية مو مشكلة، ذن اثنين ما يحتاج يثبت ياهم التخوية لأن كل واحد منهما ثبت استحبابه بدليل مستقل. فهناك رواية ثبتت أن الرجل يستقبل الأرض بيديه مع غض النظر عن هاي التخوية، مع غض النظر عن كونها تخوية أو مو تخوية، مو عبارة يتخوى كما يتخوى البعير الضامر، لا، عبارة رواية مستقلة تقول أنت عندما تريد أن تسجد استقبل الأرض بيديك، وهذا المعنى الأول بالتخوية ثبت لنا برواية خاصة. هناك روايات أيضا أخرى تذكر أنه يستحب للرجل أن يفرق بين أعضائه في السجود، فثبت المعنى الثاني بدليل خاص. فإذا كل واحد من المعنيين الحمد لله تكفلت النصوص بإثباته، فلهذا الشارح يقول وكلاهما مستحب، يعني كلا المعنيين مع غض النظر أنه تخوية يهم أن تخوية ميناس أو واحد منهم مو مهم، الفكرة أن كل واحد منهم ثبت استحبابه بمن بالدليل خاص. هذا مقصود بقوله وكلاهما مستحب، نعم عبر بتعبير قال للرجل كلاهما مستحب للرجل، نقول هذا اسمه، لكن هو اللي يربط العبارة دون المرأة، أما المرأة فما تفعل بل تسبق، يعني المرأة في هويها تسبق بمن بيديها لو بركبتيها، بركبتيها وتبدأ أول شيء بالقعود. شوف الرجل ما يجلس، الرجل مباشرة ينزل إما يسجد، هي المرأة شو تسوي؟ أول شيء تنزل بالأرض بمن نزول عمودي بركبتيها ثم تجلس ثم ثم تسجد، بينما طريقة الرجل واضحة. طبعا يا طريقة أستر، طبعا الطريقة الثانية للمرأة أستر لا يستلزم رفع عجزتها أو إظهار، لا راح ما تنحناء أصلا، ما تنحناء نزول عمودي فما يستلزم إظهار مفاتنها وما شاكل. قال وتبدأ بالقعود وتفترس ذراعيها، بينما الرجل شو يسوي بذراعيه يفرقهما حالته، يعني حالة السجود. لماذا هذا الفعل للمرأة مستحب؟ قال لأن هذا الأمر أستر للمرأة، واضح لأنه واضح شنو الفكرة في كونه أستر. قال وكذا، يعني وكذا الحكم باستحباب السبق بالركبة وافتراش الذراع، المن الحكم ثابت للخنثى لأنه أحوط في الحقيقة خنثى، لا يعلم أنها امرأة لرجل، فإن كانت امرأة فالأكثر لها هو هذا، وإن كانت رجل ماكو مشكلة، إذا فعلت هذا ليس حكم المحرم. ثم قال وفي الذكرى سماها، مكتوب عندكم سماها مو إيه الصحيح هو سماهما، يا هم سماهما، يعني سمى المعنيين المتقدمين سماهما تخوية كما ذكرنا. إذا يا هم المعنيين، المعنى الأول أنه الهوي يكون بسبق بمن باليد، المعنى الثاني أنه يفرق بين أعضاء، يقول الشارح أي كلام، يقول حتى هو المصنف في الذكرى المعنيين سماها التخوية مو سمى واحد من أتن تخوية، فهذا يؤيد كلام الشارح هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.